أهلا بكم في حلقة جديدة. أمامنا اليوم مجموعة أخبار تبدو يعني للوهلة الأولى غير مترابطة أبدا، مأخوذة من نشرة 7 أيام فن وفكر.
نعم، خليط غريب.
عندنا خبر عن شراكة في الصويرة وأرقام صادرات وحفل كوميدي وحتى حافلة كتب في طنجة. للوهلة الأولى مجرد ضوضاء ثقافية.
بالضبط، يعني من السهل إنه الواحد يقرأ كل خبر لوحده وخلاص وينتقل للي بعده.
تماما، لكن مهمتنا اليوم مختلفة. سنقوم بدور المحققين. هل ممكن من خلال ربط النقاط دي كلها نكتشف استراتيجية وطنية؟ خفية؟ هل في خطة أكبر بتشتغل في الخلفية بتحول الثقافة في المغرب من مجرد ترفيه لمحرك أساسي للتنمية؟
سؤال مهم جدا.
خلينا نبدأ التحقيق ونشوف هنوصل لإيه. حسنا، الخيط الأول في تحقيقنا هو الخبر الأبرز، شراكة استراتيجية بين جمعية الصويرة موكادور ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. الاتفاقية دي اتوقعت على هامش مهرجان جاز تحت الأركان. إيه اللي لفت انتباهك هنا؟
أول حاجة، الكلمات المستخدمة. الهدف المعلن هو تثمين الذاكرة الجماعية المشتركة وتعزيز الحوار. دي عبارات يعني بنسمعها كتير في البيانات الصحفية، عبارات رنانة. وهنا يجي دور الشك الصحيح. تبدو كشعارات جميلة على ورق، لكن المصدر بيقتبس مقولة مهمة لأندري أزوالي، مستشار جلالة الملك. بيقول فيها: الذاكرة لا يجب اختزالها في استحضار الماضي، بل توظيفها لفهم تعقيداته وبناء المستقبل. دي فكرة قوية، بس إزاي ممكن نوظف الذاكرة؟ هل ده ممكن أصلاً؟
ممتاز، يعني مفيش خطر في تسييس الماضي عشان يخدم رواية معينة عن المستقبل؟
سؤالك ده هو جوهر الموضوع كله. اللي بيتكلم عنه أزوالي هو تحول جذري في التفكير. الفكرة ما بقتش إننا نبص للتراث كألبوم صور قديم بنقلب فيه بحنينه بس. لا، الفكرة هي اعتباره صندوق أدوات استراتيجي. تخيلي الذاكرة كمجموعة دروس وبيانات ممكن نحللها عشان نفهم إحنا مين النهاردة وليه بناخد قرارات معينة وإزاي نتجنب أخطاء الماضي. وده بيتماشى مع كلام جبران ريكلاوي، مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، لما وصف المنطقة بأنها تراب حي بتاريخه وسكانه.
صندوق أدوات استراتيجي، تشبيه مثير جدا للاهتمام، بس الأدوات لازم تستخدم. هل الاتفاقية دي مجرد فلسفة ونوايا طيبة، ولا في مشاريع حقيقية على الأرض؟
وهنا الموضوع بيتحول لشيء ملموس. الاتفاقية مش مجرد حبر على ورق، المصادر بتتكلم عن خطط واضحة، إنشاء مركز أبحاث متخصص لدراسة التبادلات التاريخية بين الصويرة والجنوب. ده مش مجرد أرشيف، ده مركز لتحليل البيانات التاريخية دي.
فهمت.
والأهم كمان، مشروع إقامة متحف للقوافل. ده بيحيي تاريخ طرق التجارة اللي كانت شرايين حياة، مش كقصة من الماضي، لكن كرمز للتواصل والتبادل اللي عايزين يبنونه النهاردة.
إذن هي مش مجرد احتفالات فولكلورية، دي بنية تحتية معرفية. لكن لسه سؤالي عن مكان وتوقيت توقيع الاتفاقية. ليه خلال مهرجان جاز؟ يعني الاختيار يبدو غريب شوية.
بالعكس، أنا بشوفه اختيار عبقري ورمزي جداً. موسيقى الجاز في جوهرها هي فن الحوار بين ثقافات مختلفة، بين الإيقاعات الأفريقية والهارمونيات الأوروبية.
صحيح، باختيارهم مهرجان جاز عالمي كمنصة، هم بيبعتوا رسالة واضحة. الحوار ده عن الذاكرة المغربية مش شأن داخلي منغلق، لا، ده حوار منفتح على العالم. ده تجسيد حي لروح الصويرة نفسها كملتقى للثقافات.
مفهوم. يبقى اللي بيحصل في الصويرة هو نموذج مصغر، استخدام الذاكرة كأداة للمستقبل بدعم من بنية تحتية معرفية، وكل ده في إطار منفتح. يا ترى النموذج ده حالة فريدة ولا بيتكرر في أماكن تانية؟
المصادر بتشير لمبادرة في الحسيمة شمالاً.
نعم، الملتقى الجهوي الثاني حول الإعلام والتراث. للوهلة الأولى ممكن يبان موضوع أكاديمي بحت، لكن شوفي مين اللي حضر: إعلاميين، أكاديميين، وفاعلين ثقافيين. التجمع ده في حد ذاته مهم.
إزاي؟
ده اعتراف بأن الحفاظ على التراث مش وظيفة المؤرخين وبس، دي مسؤولية مجتمعية، والإعلام هو أهم أداة لتشكيل وعي الناس بأهمية التراث ده وربطه بحياتهم اليومية.
وماذا كانت خلاصة الملتقى ده؟
التوصيات ركزت على تطوير آليات إعلامية فعالة. فلو ربطنا ده باللي بيحصل في الجنوب، بيبدأ النمط يظهر من شمال المغرب لجنوبه، في إدراك متزايد بأن التراث مش مجرد قطعة أثرية في متحف، لأ، ده أصل استراتيجي، مورد حيوي ممكن يساهم في الاقتصاد ويعزز التماسك الاجتماعي.
ذكرت كلمة اقتصاد، وده بيقودني للسؤال التالي مباشرة. جميل جدا الكلام عن التراث كأصل استراتيجي، بس هل ده مجرد كلام ولا بيترجم لأرقام حقيقية؟ هل التراث ده بيدخل فلوس؟ المصادر اللي معانا ممكن يكون فيها الجواب.
بالتأكيد، خلينا ننتقل من التنظير للغة الأرقام. المصدر بيتكلم عن اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع. في الاجتماع ده تم الكشف عن رقم بصراحة مذهل، وهو ارتفاع صادرات منتجات الصناعة التقليدية بنسبة تتجاوز 13% بنهاية نوفمبر 2025 مقارنة بالسنة اللي قبلها. 13% دي مش نسبة نمو عادية، دي قفزة هائلة. السؤال هو إيه سر القفزة دي؟ هل هو مجرد طلب عالمي متزايد على المنتجات الشرقية؟ لو كان الأمر كده كان النمو هيكون متواضع، لكن القفزة دي بتشير لوجود استراتيجية وراها. المصدر بيدينا طرف الخيط لما يذكر إن برنامج دار الصانع بيركز على تقوية قدرات الصناع في الإبداع والابتكار.
الإبداع والابتكار
بالضبط، دي هي الكلمات المفتاحية. هم مش بس بيحافظوا على الحرف التقليدية زي ما ورثوها، لأ، هم بيطوروها، بياخدوا روح التصميم الأصيل ويقدموه في شكل يناسب أذواق السوق العالمي المعاصر.
إذن الحرفي المغربي ما بقاش مجرد حارس للتقاليد، ده أصبح مبتكراً. هل عندنا أمثلة على الابتكار ده؟
المصادر مش بتدخل في التفاصيل دي، بس ممكن نستنتج. ممكن يكون استخدام ألوان جديدة في الزليج، أو تصميم قفاطين بقصات عصرية، أو صناعة أثاث من الخشب المنقوش يناسب شقة مودرن في نيويورك أو طوكيو. هو التوازن الذكي ده بين الأصالة والمعاصرة.
تمام، ده بالنسبة للتراث اللي بيصنعه الإنسان. طيب ماذا عن التراث الطبيعي؟ المصادر بتتكلم كمان عن معرض شجرة الأرجان الدولي في أجادير،
وهنا بنشوف نفس المنطق الاستراتيجي بيتطبق على الطبيعة. شجرة الأرجان مش مجرد مصدر لزيت ثمين، لأ، دي رمز ثقافي معترف به من اليونسكو كتراث إنساني. فالمعرض مش بيروج للأرجان كمنتج زراعي وبس.
أمال إيه؟
بيربطه بشكل مباشر بالاستراتيجيات الوطنية الكبرى للدولة، زي الجيل الأخضر وغابات المغرب.
وإيه معنى الربط ده عملياً؟
معناه إنهم مش بيتعاملوا مع الأرجان كسلعة عادية، هم بيبنوا حواليه براند أو علامة تجارية. البراند ده بيقول المنتج ده مش مجرد زيت، دي قصة عن الاستدامة وعن تمكين المرأة في التعاونيات وعن الحفاظ على نظام بيئي فريد. يعني اللي بيشتري الزيت بيشتري القصة كلها معاه. تماماً، بيشتري جزء من علامة المغرب التجارية اللي بتتمحور حول الأصالة والاستدامة. ده تحويل مورد طبيعي لسفير ثقافي واقتصادي.
الخطة بتتضح أكتر. الخطوة الأولى كانت إعادة تعريف التراث كأصل، والخطوة الثانية هي تحويل الأصل ده سواء حرفي أو طبيعي لمنتجات بقيمة اقتصادية عالية. بس كل ده بيركز على الماضي والطبيعة. ماذا عن نبض الحياة الآن؟ الفن اللي بيتصنع النهاردة، هل هو جزء من الخطة دي؟
سؤال ممتاز، خلينا نشوف. المصادر بتدينا لقطات سريعة ومثيرة جدا من المشهد الفني المعاصر.
خلينا نستعرضها بسرعة. في المسرح عندنا عرض اسمه المعمعة. الوصف بيقول إنه بيمزج بين الرعب والتشويق والكوميديا. ده مزيج غريب جدا.
فعلا.
وبعدين في الكوميديا في حفل ضخم في الرباط اسمه آندياك، بيجمع أكبر نجوم الكوميديا. والموسيقى كمان موجودة بقوة. المشهد يبدو حيوي ومتنوع. هل في أي منطق بيجمع الفعاليات المختلفة دي؟
أكيد. أولاً لاحظ توقيت حفل الكوميديا، بيتزامن مع كأس أمم أفريقيا 2025. دي مش صدفة أبداً. ده اللي ممكن نسميه هندسة جماهير ذكية. بدل ما الفن والرياضة يكونوا في عالمين منفصلين، بيتم دمجهم لخلق تجربة شاملة. بيستغلوا الحماس الكبير بتاع حدث رياضي ويوجهوه للمسارح، بيجذبوا جمهور ممكن ما يروحش المسرح في العادي.
وده بيظهر بشكل أوضح في الموسيقى، صح؟ مع أغنية رايز أب أفريكا.
تماماً، الأغنية دي مش مجرد أغنية احتفالية، دي مشروع ثقافي في حد ذاته. بتجمع فنانين من جنسيات أفريقية متنوعة، إلم جاي من المغرب، ستون بوي من غانا وغيرهم. المصدر بيوصفها بنشيد أفريقي جامع، فالأغنية دي تجسيد فني لنفس فكرة الوحدة اللي شفناها في اتفاقية الصويرة.
بالظبط، هناك الفكرة كانت باللغة السياسة والاستراتيجية. هنا بيتم التعبير عنها بلغة الموسيقى العالمية اللي الكل بيفهمها. هي نفس الرسالة لكن بقناة مختلفة تماماً. ربط مدهش. طيب، وماذا عن المشهد المحلي؟ عندنا حفل سكينة فحصي وديوك في الدار البيضاء. الحفل ده بيعكس عنصر تاني مهم، التنوع داخل المشهد نفسه. المصدر بيوصف ازاي ديوك قدم عرض راقص بينما سكينة فحصي قدمت عرض بيمزج بين التراث والإيقاعات الحديثة. وجود التنوع ده من المسرح التجريبي زي المعمعة للحفلات الجماهيرية الصاخبة هو مؤشر على نضج أي مشهد ثقافي، يعني مش بيقدم قائمة طعام واحد للكل.
مظبوط، بيلبي أذواق مختلفة ويخاطب شرائح متعددة. حسناً، الصورة شبه اكتملت. عندنا استراتيجية لإعادة استثمار الماضي وآلية لتحويله لقيمة اقتصادية ومشهد فني معاصر حيوي، لكن كل البناء ده هينهار لو مفيش جيل جديد يشيله ويكمله. وده بيودينا لآخر جزء في تحقيقنا، الاستثمار في المستقبل. إزاي بيتم إعداد الجيل القادم؟ المصادر بتقدم لنا مبادرتين يبدو مختلفتين جداً، لكن في الحقيقة هما وجهين لعملة واحدة. نبدأ بالأولى، وهي مبادرة بسيطة وساحرة، الحافلة المتنقلة للكتاب في طنجة. حافلة مليانة كتب بتلف في المدينة. في عصرنا الرقمي ده ممكن يبان شيء من الماضي. هل حافلة كتب ممكن تعمل فرق حقيقي؟ أعتقد آه، والسبب في ذكاء التنفيذ. الحافلة مش بتستنى الناس تروح لها، هي اللي بتروح لهم. الصبح بتروح المدارس العمومية، وبالليل بتقف في الساحات والحدائق العامة.
آه، يعني بتوصل للكتاب لناس ممكن ما توصلش للمكتبة.
بالظبط. المصدر بيتكلم عن تحقيق العدالة المجالية في الوصول للمعرفة، ودي نقطة جوهرية. المبادرة دي مش بس بتبني قراء جدد، دي بتبني فكرة إن الثقافة مش حكر على المراكز الثقافية الكبيرة، دي حق للجميع في كل مكان. بتبني القاعدة الأساسية، جمهور يقرأ ويفكر. إذن الحافلة بتبني الجمهور، لكن ماذا عن المبدعين نفسهم؟ إزاي نحول الطفل اللي بيقرأ كتاب من الحافلة دي لفنان بيعرض أعماله عالمياً؟ وهنا تيجي المبادرة التانية اللي تبدو بعيدة جداً، الإعلان في موسكو عن مسابقة أندريس تانين الدولية للتصوير الصحفي. المسابقة دي بتستهدف المصورين الشباب من 18 ل 33 سنة. طيب إيه علاقة مسابقة تصوير في روسيا بالمشهد الثقافي المغربي؟
العلاقة هي إنها بتوفر المنصة، هي السلم اللي الموهبة الشابة ممكن تطلع عليه عشان توصل للعالمية. لنفترض إن شاب أو شابة في المغرب يمكن من اللي ألهمتهم حافلة الكتب طور شغف بالتصوير.
تمام، التحكيم دولية ويفوز باعتراف عالمي. وشوفي تنوع فئات المسابقة، من الأخبار للرياضة لفئة جديدة اسمها طاقة الحياة، ده بيشجع الشباب يعبروا عن نفسهم.
فهمت، يعني الموضوع أشبه ببناء نظام بيئي متكامل. حافلة الكتب هي البذرة اللي بتزرع على المستوى المحلي، والمسابقات الدولية هي الضوء والمياه اللي بتسمح للبذور دي تنمو وتوصل للعالمية.
بالظبط، وده بيقفل الدايرة اللي كنا بندور عليها. لو بصينا للصورة الكبيرة دلوقتي، الخطة اللي كانت تبدو خفية بقت واضحة، حلقة متكاملة بتبدأ بإعادة تعريف الذاكرة والتراث كمصدر إلهام،
وبعدين
يتم تحويل التراث ده لمحرك اقتصادي مبتكر، وبالتوازي يزدهر مشهد فني معاصر، وأخيراً بيتم الاستثمار في الجيل الجديد ببناء جمهور واعي من ناحية وفتح أبواب العالمية للمبدعين الشباب من ناحية تانية. كل جزء بيغذي ويقوي اللي بعده.
مذهل، اللي بدأ كمجموعة أخبار متفرقة طلع فعلاً فصول مختلفة لقصة واحدة متكاملة، قصة عن مشهد ثقافي مغربي مش بيكتفي إنه يبص الماضي بفخر، لأ، بيستخدمه بذكاء كمنصة انطلاق للمستقبل، وبيربط بين الهوية والتنمية والاقتصاد والإبداع. وده بيسيبنا مع سؤال أخير نفكر فيه، في عالمنا اللي بيتجه بسرعة للرقمنة والعولمة، التحدي الأكبر مش بس إزاي نحافظ على التراث، لكن إزاي نجدده باستمرار من غير ما يفقد روحه. والسؤال هو، إزاي ممكن نحقق التوازن الدقيق ده؟ توازن بين إيه وإيه؟
بين إننا نخلي الثقافة متاحة وجذابة تجارياً للكل، وفي نفس الوقت نحميها من خطر التسطيح أو إنها تتحول لمجرد سلعة استهلاكية تفقد معناها العميق. ده هو التحدي اللي بيواجه مش بس المغرب، لكن كل ثقافة غنية في العالم النهاردة. سؤال يستحق التأمل.